الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: الباب التاسع في الرضاع، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الرضاع ودليل مشروعيته وحكمه. قال: تعريف الرضاع، الرضاع لغة بفتح الراء ويجوز كسرها، الرضاع والرضاع. مص اللبن من الثدي أو شربه، الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي يعني مباشرة، أو شربه كأن يخرج اللبن في وعاء ثم يشرب، فيكون في معنى الرضاع. قال: وشرعا هو مص طفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه. مص طفل دون الحولين، يعني أن يكون هذا الطفل ما زال في الحولين، لم يبلغ السنتين. سيأتي في الكلام على شروط الرضاع وثبوت تحريم الرضاع. لبنا، فلو مص غير اللبن لا يسمى رضاع. ثاب عن حمل، يعني كان هذا اللبن وجد بسبب الحمل، فالمرأة إذا حملت ثم وضعت خرج منها اللبن، وجد اللبن في ثديها. وقوله ثاب عن حمل، طيب إذا لم يثب عن حمل هل يسمى رضاع أم لا؟ مثلا امرأة عجوز كبيرة بالسن أرضعت طفلا وجدته يبكي فأشفقت عليه فأخذته فألصقته في حجرها وأعطته ثديها فثاب اللبن. أو بنت غير متزوجة هكذا أيضا أشفقت على صبي فأخذته فأرضعته فثاب منها اللبن، هل يثبت به التحريم؟ الصحيح أنه يثبت به التحريم، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك اختاره كذلك صاحب المغني، وهو قول الأئمة الثلاثة. إذا قوله ثاب عن حمل هذا الغالب أن اللبن يكون بسبب الحمل، لكن ولو وجد من غير حمل فإنه كذلك يثبت به التحريم. قال: أو شربه أو نحوه، أو نحوه كالسعوط، إذا أدخل اللبن إلى الطفل من جهة الأنف مثلا، أعطي وسقي اللبن من جهة الأنف أو قطر له، فكذلك يثبت به التحريم. فهذا معنى الرضاع. قال: دليل مشروعية الرضاع، الرضاع مشروع لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، يعني إذا حصل المشاقة بين الزوجين والاختلاف في إرضاع الطفل، فأبت مثلا أمه أن ترضعه فيؤتى له بمرضعة أخرى ويكون على الأب نفقة الرضاع. والشاهد من الآية مشروعية الرضاع وسترضع له أخرى يعني غير أمه. قال ولقوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، فدلت الآية على مشروعية الرضاع. قال حكم الرضاع، قال حكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح وثبوت المحرمية وإباحة الخلوة والنظر، فهو موجب للقرابة ناشر للتحريم بشروطه. حكم الرضاع حكم النسب، يعني يأخذ الرضاع حكم النسب في التحريم، لكن ليس تحريمه كتحريم النسب كما سيأتي، وإنما يأخذ حكم النسب في بعض أمور التحريم، فمن ذلك تحريم النكاح، كما أن المرء يحرم عليه نكاح من بينه وبينها قرابة نسب، فكذلك إذا كان بينه وبينها رضاع فإنه يحرم عليه نكاحها. فمثلا المحرمات في النكاح سبع، المحرمات في النكاح سبع، كذلك مثلهن في الرضاع. قال الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء السبع محرمات في النسب، كذلك مثلهن في الرضاع، الأم من الرضاع والبنت من الرضاع والأخت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع وبنت الأخت وبنت الأخ، فسبع يحرمن من النسب مثلهن كذلك في الرضاع. قال وثبوت المحرمية وإباحة الخلوة والنظر، يعني يثبت بالرضاع تحريم إباحة الخلوة والنظر لأن تكون محرم له كمن تحرم عليه بالنسب، فيجوز للرجل أن ينظر إلى أخته من الرضاع وأن يخلو بها كأخته من النسب، كأخته من النسب، فيثبت بالرضاع المحرمية وإباحة الخلوة والنظر، فهو موجب للقرابة ناشر للتحريم بشروطه كما سيأتي. هذا فقط الذي يثبت به الرضاع من حيث ما يماثل به النسب في تحريم النكاح وثبوت المحرمية، أما من حيث التوارث ووجوب النفقة هذا لا يثبت بالرضاع، يعني ما يرث الشخص من أمه من الرضاع ولا الأم من الرضاع ترث من ابنها بالرضاع، فالتوارث لا يثبت إلا بالنسب. هكذا أيضا وجوب النفقة، وجوب النفقة لا يجب على الولد أن ينفق على أمه من الرضاع أو أبيه من الرضاع بخلاف أبويه من النسب. وهكذا أيضا الشهادة، فتقبل شهادته لها، أي شهادة الولد لأمه من الرضاع مثلا أو لغيره من أقاربه من الرضاع، تقبل شهادته لها بخلاف من النسب فإنها لا تقبل. وهكذا أيضا ثبوت القصاص بالقتل، ثبوت القصاص بالقتل، لو قتل الأب للرضاع ابنه من الرضاع قتل به بخلاف ابنه من النسب. فهما في هذه الأحكام كالأجنبيين. قال والدليل، طيب جاء وقت الأذان، قال والدليل على التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وذلك في سياق بيان المحرمات من النساء. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ذكر الله عز وجل في سياق ذكر المحرمات من النساء، فدل هذا على أن الأم من الرضاع تحرم، وهكذا أيضا الأخت من الرضاع كذلك تحرم، فدلت الآية على ثبوت التحريم بالرضاع. قال وأما السنة فحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ما تحرم الولادة، والحديث الصحيحين. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة إنها لا تحل لي، يعني حين قيل النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنكحها، وحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، فابنة حمزة ابنة عمه، فلما قيل له ذلك قال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم بالنسب وهو أخوه من الرضاعة. وجاء في رواية أخرى أنه أرضعتهما مولاة لأبي لهب، قال لها ثويبة. قال ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، والحديث الصحيحين. قال وأما الإجماع فقد أجمع العلماء علماء الأمة على التحريم بالرضاع. فالتحريم بالرضاع مجمع عليه في الجملة، وإن اختلفوا في تحديد عدد الرضاع الذي يحصل به التحريم، لكن الإجماع واقع في التحريم بالرضاع. قال المسألة الثانية شروط الرضاع المحرم وما يترتب على قرابة الرضاع. قال أولا شروط الرضاع المحرم، لا يعد الرضاع موجبا للقرابة وناشرا للتحريم إلا بشرطين، وهما أولا أن يكون الإرضاع خلال السنتين الأوليين من عمر الرضيع، فلا يؤثر الرضاع بعد السنتين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وقوله مع قوله تعالى وفصاله في عامين، وفصاله في عامين، يعني بقول الله جل وعلا وحمله وفصاله في عامين. فأخبر الله جل وعلا أن المرضعة أو الوالدة وهي الأم ترضع ولدها حولين كاملين، حولين كاملين، فهذا أو هذه المدة يحتاج فيها الطفل إلى الرضاع. والآية الأخرى وحمله فصاله 30 شهرا، هذه الآية استدل بها أهل العلم على أن أقل الحمل 6 أشهر، فجعلوا للرضاع 2 سنين وباقي 30 وهي 6 أشهر تمام 30 للحمل. قالوا لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. والحديث في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا الحديث تفرد بإخراج الإمام الترمذي رحمه الله من بين أصحاب الكتب 6. وبوب عليه الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، ثم ساق الحديث. قال ومعنى فتق الأمعاء وصل إليها ووسعها، فالرضاع المحرم المحرم هو ما كان في الصغر وقام مقام الغذاء، وذلك حيث يكون الرضيع طفلا فيسد اللبن جوعه وينبت وينبت لحمه. هذا الشرط الأول من شروط ثبوت تحريم الرضاع أن يكون الإرضاع خلال 2 الأوليين من عمر الرضيع، يعني وهو دون 2 ابن أشهر، ابن سنة، ابن سنة ونصف، حتى يبلغ 2. إذا بلغ 2 فهنا لا يثبت التحريم إذا رضع بعد 2، والدليل ظاهر في الآية أن الله عز وجل أمر الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني 2 كاملتين. وهكذا أيضا حديث أم سلمة لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. ما فتق الأمعاء يعني وصل إليها ووسعها، وهذا يكون في حالة احتياج الطفل إلى اللبن، وهذا يكون في حال صغره وقبل أن يأكل شيء أو يستغني باللبن بالأكل عن الرضاع، وهذا بالغالب يكون بعد 2. بعد 2 يستغني عن الرضاع ويأكل، يبدأ يأكل الطعام. ولهذا قال وكان قبل الفطام، قبل أن يفطم من اللبن، والفطام في الغالب يكون بعد 2، إذا بلغ 2 يفطم. وفي حديث عائشة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، معنى من المجاعة يعني عند جوع الطفل إنما يكون جائع ويحتاج إلى اللبن، هذا الذي تثبت به حكم الرضاع، إنما الرضاعة من المجاعة. أما بعد الحولين فهو يستغني عن الرضاع بالأكل، يستغني عن الرضاع بالأكل. وقول عليه الصلاة والسلام وكان قبل الفطام يعني قبل أن يفطم، إذا رضع قبل أن يفطم وهو ما زال يحتاج إلى اللبن فيثبت به التحريم. طيب لكن إذا تأخر إفطامه، إذا تأخر إفطامه استمر في إرضاعه بعد الحولين، رضع مثلا 3 سنوات، هل يثبت به التحريم بعد 2؟ الجواب لا، إذا لم يفطم إلا بعد السنتين فالعبرة بالسنتين، فالعبرة بالسنتين. ولو فطم قبل السنتين فالعبرة كذلك بالسنتين، العبرة بالسنتين حولين كاملين. وقول وكان قبل الفطام هذا على الغالب، الغالب أن فطام الطفل يكون بعد السنتين، إذا بلغ السنتين يفطم، فيحمل على الغالب. هذا القول هو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم أن الرضاع المحرم ما كان في دون الحولين الأولين من عمر الطفل، وإليه ذهب جمع من الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن عباس وابن مسعود وابي هريرة، وهو أيضا مذهب الأئمة الشافعي وأحمد ومالك، ورجحه الإمام القيم رحمه الله. وذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع الذي يثبت به التحريم هو سنتان وستة أشهر، سنتان وستة أشهر. وقول الجمهور أصح، ومنهم من ذهب إلى أنه يثبت التحريم بالرضاع ما دام صغيرا من غير أن يقيد بزمن، من غير أن يقيد بزمن. وذكر هذا القول عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام سوى عائشة. ومنهم من ذهب إلى أن الرضاع كذلك يثبت ولو كان المرضع كبيرا، ولو كان كبيرا، ولو كان بالغا. وإلى هذا ذهبت عائشة رضي الله عنها، وذكر هذا القول وروي عن علي وعروة وعطاء، وقال به داود الظاهري وأيضا الإمام ابن حزم رحمهم الله. واستدلوا بقصة أو بحديث امرأة بحديث سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، وذلك أن سالم كان أبو حذيفة قد تبناه في الجاهلية، أي تبناه ابنا له، فكان يدخل ويخرج عليهم، فلما جاء الإسلام حرم التبني، حرم التبني، فوجدوا في على أنفسهم مشقة وحرج في دخوله وخروجه وهو كبير. فذهبت امرأة أبي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. فذهب من ذكرنا من هؤلاء من أهل العلم إلى أنه يثبت التحريم ولو كان كبير، واستدلوا بهذا الحديث، بحديث سالم مولى أبي حذيفة. والصحيح أن هذا الحديث خاص، أن هذا الحديث خاص بسالم مولى أبي حذيفة، ولا يحتج به على إثبات تحريم الرضاع لمن كان كبيرا. لكن اختلف أهل العلم هل هو خاص به أو يلحق به من كان مثله، أو يلحق به من كان مثله، على قولين أهل العلم، والراجح هو الثاني، أنه يلحق بسالم مولى أبي حذيفة من كان مثله ممن يشق التحرز منه، فإنه يثبت له حكم الرضاع ولو كان كبيرا. وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا الإمام القيم رحمه الله. طيب، وأما جمهور أهل العلم فيرون هذا من خصائص سالم مولى أبي حذيفة، لكن الصحيح أنه يلحق به من كان مثله. مثلا إنسان ولد يتيم تربى عند أسرة، ولما كبر أصبح هناك مشقة في دخوله وخروجه، وهو يرى أن هذه الأسرة كأبويه لكن هو أجنبي، فمثل هذا لا بأس أن يسقى له اللبن ويشربه ويثبت له التحريم، استدلالا بقصة سالم مولى أبي حذيفة. لكن الأصل كما سمعنا أن التحريم لا يثبت إلا إذا كان الرضاع دون الحولين، هذا الشرط الأول. الثاني أن ترضعه 5 رضعات مشبعات فأكثر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا 5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. والحديث صحيح الإمام مسلم. قال: وهذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه. نسخت تلاوته يعني قراءته، هذه الآن هذه الآية غير موجودة في القرآن، أن التحريم يكون 10 رضعات، هذا غير موجود، وهكذا أيضا التحريم 5 رضعات هذا غير موجود، رسمه في المصحف نسخ رسمه وبقي حكمه، بقي حكم التحريم 5 رضعات باق. وقوله هن فيما يقرأ من القرآن أي بقي بعض الصحابة يقرأها ممن لم يبلغه النسخ، ممن لم يبلغه النسخ. فهذا الحديث دليل على أن تحريم الرضاع إنما يكون 5 رضعات، يكون 5 رضعات مشبعات. وغزو 5 رضعات معلومات يعني ليس فيها شك، 5 رضعات ليس فيها شك. أما إذا شك يقول نحن متأكدون أنه رضع 4 رضعات لكن نشك في 5، هنا لا يثبت التحريم، لا يثبت التحريم، لابد من 5 رضعات معلومات. هذا القول هو قول عائشة رضي الله عنها أي التحريم 5 رضعات، وهو قول مسعود بن الزبير، وقال به الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد، ورجحه ابن حزم وابن القيم، وهو الصحيح، وهو الصحيح في ثبوت التحريم 5 رضعات. بعض أهل العلم ذهب إلى أن الرضاع يثبت ولو برضعة واحدة، ولو برضعة واحدة. ما هو الدليل؟ استدلوا بعموم الآيات بتحريم الرضاع ولم يذكر فيها عدد معين، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قالوا هذا رضع، رضعة واحدة يدخل في الآية. طيب، هذا قول في هذه المسألة، وقول الإمام مالك رحمه الله وبعض التابعين، ويرد عليهم بحديث عائشة وحديث عائشة حديث أيضا القول الثاني ممن ذهب إلى أنه لا يحرم الرضاع إلا ب3 رضعات، إلا ب3 رضعات، هذا القول الثالث أنه لا يحرم الرضاع أو لا يثبت تحريم الرضاع إلا ب3 رضعات، ما هو الدليل؟ استدلوا بحديث عائشة، وجاء أيضا من حيث أم الفضل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. وحديث أم الفضل: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. وجاء في لفظ: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. يستدل بهذا الحديث على ثبوت التحريم بثلاث رضعات. قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان مفهومه أن الثلاث تحرم، مفهومه أن الثلاث تحرم، فقالوا بتحريم الرضاع بثلاث رضعات. وكما علمنا سمعنا أن القول بتحريم الرضاع بخمس رضعات هو الراجح. يرد على القول الثاني ومن قال بالتحريم مطلقا بما استدل به أهل القول الثالث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. هذا يرد قول من قال أنه يحرم الرضاع ولو برضعة واحدة. طيب، من استدل بهذا الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان كيف يرد عليهم؟ نقول: هؤلاء استدلوا بمفهوم حديث عائشة وأم الفضل، وهو أنه يحرم الرضاع بثلاث رضعات. نقول: هذا المفهوم عارضه منطوق حديث عائشة، عارضه منطوق حديث عائشة: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق على المفهوم، لأن دلالة المنطوق أقوى، لأن دلالة المنطوق أقوى من المفهوم. فعلى هذا يكون الراجح هو تحريم الرضاع بخمس رضعات. نعم، تكون هذه الرضعات مشبعات ومعلومات، مشبعات ومعلومات. معنى مشبعات أنه إذا رضع طيب من ثدي المرضعة ثم ترك ثم رجع ثم ترك ثم رجع، كل هذا في وقت واحد، مجلس واحد، تعتبر هذه رضعة واحدة، تعتبر رضعة واحدة حتى يشبع فيترك الثدي، تعتبر هذه كلها رضعة واحدة، كما قال الإمام النووي رحمه الله والإمام الشوكاني غيرهم من أهل العلم. لأن الرضعة تكون كالأكلة، تكون كالأكلة، الإنسان يأكل وجبة طيب، يأكل ويتوقف ثم يتكلم ثم يأكل، كلها تعتبر أكلة واحدة. كذلك أيضا الرضعة، إذا رضع ثم ترك الثدي، سمع صوت فترك الثدي ينظر ثم رجع يكمل فترك ثم رجع، كلها تعتبر رضعة واحدة حتى يشبع ويتركه من نفسه. فإذا رضع مرة أخرى في وقت آخر تعتبر رضعة ثانية، وهكذا حتى يتم خمس رضعات. فإذا تمت خمس رضعات ولو في يوم واحد يعتبر ابنا للمرضعة. هذا هو القول الصحيح في ضابط الرضعة، أنه يرضع من الثدي حتى يشبع ويترك الثدي، ولو تخلله في أثناء رضاعه شيء من الترك للثدي ثم الرجوع هذا لا يضر ويعتبر رضعة واحدة. قال: ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع، كان يقطر في فمه أو يشربه في إناء ونحوه، يعني مثلا لو أخرج اللبن من الثدي ووضع في كأس ثم سقي الطفل هذا اللبن فيثبت به التحريم، أو قطر في أنفه كذلك يثبت به التحريم. قال أو يشربه في إناء ونحوه فحكمه حكم الرضاع بشرط أن يحصل من ذلك 5 مرات. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.